السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في فسيح جناته يوم القيامة كما جمعنا في بيت من بيوته في الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عنوان درسنا في هذه الليلة شهيد الدار، دروس وعبر. شهيد الدار لا يخفى عليكم من هو، إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، الصحابي الجليل، من أوائل الناس دخولا في الإسلام، الخليفة الراشد الملقب بذي النورين، لأنه تزوج من ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم: ما علمنا عن رجل من أهل الدنيا جمع ابنتين لنبي إلا عثمان رضي الله عنه. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وبشره بالجنة، فهو أحد المبشرين بالجنة، وهو أفضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر بشهادة المهاجرين والأنصار. هذا الصحابي الجليل تعرض لفتنة عظيمة، هذه الفتنة كان على المسلم أن يتأملها وأن ينظر في أحداثها لينهل منها الدروس والعبر، لتكون له طريقا ومنارات في طريق الصراط المستقيم، خاصة مع ابتلاء الناس بالفتن. ما هي الفتنة؟ الفتنة إخواني في الله هي الابتلاء والاختبار والامتحان، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى: جامع الفتنة هو الابتلاء والاختبار والامتحان. لكن هذه الفتنة بالذات لها أهمية في التاريخ الإسلامي، لأنها أكبر فتنة أصيبت بها أمة الإسلام، بعدها توالت الفتن إلى أن تقوم الساعة. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم، يقول: وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان أي مع الخوارج كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عن ذلك. هذه الفتنة تميزت بخصوصية، وهي أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن بعض أحداثها، وأخبر عثمان رضي الله عنه بما سيكون فيها وأنه مقتول فيها، وأن أهل النفاق سيسعون إلى إزاحته وخلعه من حكمه، وعليه أن لا يستجيب لهم. كذلك هذه الفتنة وجد فيها الصحابة رضوان الله عليهم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فطبقوا القواعد التي تعلموها من الكتاب والسنة في التعامل مع الفتن. قبل أن أدخل في بعض أحداث هذه الفتنة، لأننا لا نستطيع أن نمر عليها كلها، وإنما سنأخذ منها أو سنقف عندها وقفات، أقول إخواني الفتنة تنقسم إلى قسمين: الفتنة في الدنيا
تنقسم إلى قسمين: فتنة يصاب بها كل أحد لا ينفك عنها أحد، كفتنة المال، فتنة الولد، فتنة الزوجة، فتنة النساء، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة أمتي في المال. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. هذه الفتنة تكفرها الصلاة والصيام والعبادات. والنوع الثاني من الفتن فتنة كموج البحر، وهي التي تعم بلاد المسلمين قاطبة أو تعم قطرا من أقطارها، ويختلط فيها الحق بالباطل، فلا يعرف حق من باطل لدى عامة الناس. في إحدى المرات كان جالس عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابة، وكانت مجالسهم مجالس مذاكرة علم، فقال عمر رضي الله عنه: من سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أما فتنة الرجل في ماله وولده فتكفرها الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ما عن هذا أسألك، وإنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة رضي الله عنه: ليس عليك يا أمير المؤمنين بأس منها، إن بينك وبينها بابا. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. وكان هذا الباب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يعلم ذلك. الفتنة العامة مثالها فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا في داره وهو يقرأ القرآن. نقف وقفات عند بعض أحداث هذه الفتنة، نستلهم منها بعض العظات والعبر. أولا، الوقفة الأولى، سبب الفتنة. الفتنة هذه لها أسباب كثيرة، لكن من أول أسبابها التي أثارتها ما ذكره أصحاب التاريخ عن دور عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو من أهل صنعاء، في إشعال هذه الفتنة. قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية: كان أصله ذميا، فأظهر الإسلام وأحدث بدعا قولية وفعلية. انتهى كلامه. أسلم زمن عثمان رضي الله عنه، تنقل بين بلدان المسلمين لإضلال الناس، ونشر في الناس القول بالرجعة. ذهب إليهم، قال: ورد أن عيسى عليه السلام سينزل آخر الزمان، ومن أولى ومن أفضل، عيسى أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بل محمد. قال: إذا محمد أولى بالرجعة. فأظهر بدعة القول برجعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أظهر القول بالوصايا، بأن لكل نبي وصي، وأن وصي محمد صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وأن عثمان قد اغتصب منه الحكم فلا بد من إزاحته من مكانه لأنه طالب. هذا السبب الرئيسي لاندلاع فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. فاستجاب له كثير من الناس، خاصة من الأعراب وممن دخل في الإسلام حديثا ومن الجهال، وخرجوا تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان هذا شعارهم، وشعار الجهاد في سبيل الله، وأخذوا يفتنون الناس بهذه الشعارات، وأخذوا يبحثوا في سيرة عثمان رضي الله عنه الشخصية من يوم أن أسلم إلى ذلكم الوقت، يبحثون عن أخطائه وزلاته يتمسكون بها للطعن فيه رضي الله عنه. هذا السبب. العظات والعبر المأخوذة من هذه أو من هذا السبب: أولا، دور أهل الكتاب في إحداث الفتن في بلاد المسلمين، وهذا يعلمه كل أحد. يقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، يقول: وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. فاليهود لا يرضون عن أمة الإسلام أن تبقى قوية في منعة، ولذلك يسعون إلى تطبيق قاعدتهم المشهورة: فرق تسد. جاءوا إلى دين النصارى فأدخلوا شخصا فيه يسمى بولس، فادعى أنه على دين أهل النصارى، حتى أحدث فيه البدع التي حرفت الدين كله. فجاءوا إلى الإسلام بعد أن وجدوه عزيزا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، ثم في زمن أبي بكر وعمر، ما أرضاهم ذلك إلا أن يحدثوا فيه الثغرات. ودورهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم معروف لديكم، أرادوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة، إما بسمه في الطعام أو بإلقاء الحجر عليه أو بمعاونة اليهود أو بمعاونة المشركين في غزوة الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم. فدورهم في هدم الإسلام وتفريق صف المسلمين مشهور، ودورهم في إسقاط الخلافة العثمانية معلوم لدى أهل التاريخ في ذلك. ووجدت نصا في كتاب قد كتبه اليهود ومشهور باسم بروتوكولات حكماء بني صهيون، وقد ترجمه بعض أهل التاريخ. يقول فيه حكماء اليهود في البروتوكول 18: وانظر إلى هدفهم في تفريق صف المسلمين وإشعال الفتن والثورات. يقول: حينما يتاح لنا الوقت كي نتخذ إجراءات بوليسية خاصة، حينئذ سنثير اضطرابات تهكمية بين الشعوب، أو نغريهم بإظهار السخط، وهذا يحدث بمساعدة الخطباء البلغاء. إن هؤلاء الخطباء سيجدون كثيرا من الأشياء، وبذلك يعطوننا حجة لتفتيش بيوت الناس ووضعهم تحت قيود خاصة. والكلام لهم. ويجب أن يذكر أن السلطة تفقد هيبتها في كل مرة تكتشف فيها مؤامرة شعبية ضدها. إننا سنكره الحاكمين على الاعتراف بضعفهم بأن يتخذوا علانية إجراءات بوليسية خاصة، وبهذا سنزعزع هيبة سلطتهم الخاصة. هذا نص مأخوذ من البروتوكول 18 لبروتوكولات حكماء صهيون. هذا يبين لنا دور هذه الطائفة في إشعال الفتن في بلاد المسلمين. ثانيا، من العظات والعبر المأخوذة من هذا السبب الأول: في زمن الفتنة يكسو أهل الفتنة فتنتهم لباس الشرع لأجل أن يغروا الناس فيقبلوا عليهم وينضموا معهم ويؤيدوهم. في زمان عثمان لما خرج عبد الله بن سبأ ومن معه من الخوارج على عثمان، ما قال: نحن نريد أن نقتل عثمان وعثمان فيه كذا وكذا. قالوا: نحن هدفنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن هدفنا الجهاد في سبيل الله. وهذا قد ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. قال ابن كثير: فافتتن به بشر كثير وأنكروا على عثمان وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فافتتن بهم بشر كثير وتواعدوا على الإنكار على عثمان. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم، الإنكار على ولاة أمر المسلمين. فأنكروا على عثمان تحت هذا الشعار، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب لما خرج عليه الخوارج ماذا قالوا في شعارهم؟ لا حكم إلا لله. ماذا قال رضي الله عنه؟ قال كلمة حق أرادوا بها باطل، كلمة حق أرادوا بها باطل. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من السماع لأمثال هؤلاء الناس الذين يظهرون الفتن في صورة الشريعة الإسلامية وفي صورة مبادئ الشرع. فروى البخاري عن حذيفة بن اليمان في الحديث المشهور لما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه، فقلت يا رسول الله هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، لاحظ وصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، صفهم لنا يا رسول الله حتى نحذرهم. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال ابن حجر هم من جلدتنا أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا، يعني من أهل الإسلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل قال وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق أي بالأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وصية صحابي خبير بالبدع وأحوالها والفتن. واليوم وفي كثير من الأحيان نسمع شعارات ترفع لأجل تسويغ الفتن بين المسلمين وسفك الدماء، تارة باسم الإصلاحات، تارة باسم رفع الظلم، تارة باسم تطبيق الحاكمية وغير ذلك، ولا يهدفون إلى حقيقتها وإنما يهدفون إلى أمور شخصية كما فعل أرباب الفتنة في زمن عثمان رضي الله عنه. وهذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم ووصية ابن مسعود رضي الله عنه بعدم الاغترار بذلك. ثالثا من العبر المستوحاة من الوقفة الأولى، في زمن الفتن تنتشر البدع والمحدثات والمخالفة لظواهر النصوص. ابن سبأ ما تمكن من الوصول إلى قلوب العوام إلا عن طريق البدع، فأحدث القول بالرجعة وأحدث القول بالوصايا لعلي بن أبي طالب، فالتف الأعراب حوله والتف حوله أهل الجهل. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من البدع عموما وفي زمان الفتن خصوصا. في الحديث المشهور عن العرباض بن سارية رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذه فتنة، ما الحل يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. لو كانوا يفقهون هؤلاء الناس الذين خرجوا على عثمان أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سيرتهم واقتفاء أثرهم والسير على منهجهم لرجعوا إلى صوابه. ولكن في الفتن تزيغ العقول وتطيش الأفهام ويضيع الحق بين الناس. رابعا نجد أن شعارهم كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن سأل سائل ما هي الطريقة الشرعية في الإنكار على ولاة الأمر؟ أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول ديننا الإسلامي، به نالت هذه الأمة الخيرية قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أحكام. أول هذه الأحكام العلم بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل يمكن لشخص أن يأمر بشيء لا يعلم أنه معروف؟ قد يأمر بما يظن أنه معروف فيظهر أنه منكر، وينهى عما يظن أنه منكر يظهر أنه معروف. لذلك العلم مطلب أساسي في جميع أمور الشرع. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذه الآية فقال: باب العلم قبل القول والعمل. قال القاضي أبو يعلى في المعتمد يقول: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما يأمر عنه. انتهى كلامه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إخوتي في الله من باب الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة يتطلب فيها البصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على علم. فحتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تكون على علم. وأما من أمر بجهل ونهى بجهل فإن الفساد الذي يحدثه أكثر من المصالح التي يحدثها. ثانيا، العلم بمراتب إنكار المنكر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور لما قال فيه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أولا تغيير باليد، وهذا لمن؟ لمن كان عنده قدرة واستطاعة، لولي أمر المسلمين أو لمن أنابه كالشرطة، ومن جعل بيده التغيير، وللوالد في بيته يستطيع أن يغير المنكر ويأمر بيده وينهى بيده. أما غيرهم فلا. يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه، مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد الشارب ويقيم الحدود، لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد. إذن ما كل أحد ينكر المنكر بيده. ثانيا، المرتبة الثانية باللسان، ويكون بالوعظ والتخويف والنصح والترهيب والترغيب. ثالثا، بالقلب، وهو أضعفها وهو أوجبها، لا يسقط عن أحد لمن عجز عن الإنكار باليد أو اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عمل بالخطيئة في أرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. من سمع عن معصية في بلد من البلدان فرضي بها وفرح ولم ينكرها بقلبه فإنه يكون كمن شهدها، فهو في الوزر سواء. ثالثا، من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدرة والاستطاعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من وين أخذنا هذا؟ من الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يستطع. إذن دل على أن الاستطاعة شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والقاعدة: لا واجب مع العجز. فما دام أنك ما تستطيع أن تأمر ولا تنهى فيسقط عنك الوجوب ويبقى الإنكار القلبي. يقول ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع الجميل جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، يقول: فتبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال لأنك تستطيعه. رابعا، مراعاة تحقيق المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة في الأمور العامة. فلا يجوز أن يؤدي الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر إلى منكر أكبر. قال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. ثم روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة، أي هدمت الكعبة، فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون منه. قال ابن حجر: ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. أترك الأمر بالمعروف إذا كان سيؤدي إلى مفسدة أعظم. قال: ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. وانظر إلى تأصيل ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، يقول ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ويرضاه. العلة من شرعية إنكار المنكر تطبيق شرع الله عز وجل. ثم قال: فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. قال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل. ما هو؟ إضاعة المصالح والمفاسد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يقول: وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها صلى الله عليه وسلم، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه. انتهى كلامه. خامسا: من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراعاة أحوال الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل أنت الآن إذا تأمر رجل بالغ بمعروف أو تنهى عن منكر كما لو تأمر طفل صغير؟ أبد. هذا عقله يختلف عن عقل هذا. هل الأمر بالمعروف للرجل العامي كالأمر بالمعروف للرجل صاحب طالب العلم أو العالم؟ يختلف الأمر. هل الأمر بالمعروف لرجل من عامة الناس كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحاكم المسلمين وإمامهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنهم لا يستويان مثلا. ما الدليل على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان، وهذا عند علماء الأصول من العموم، المضاف والمضاف إليه من صيغ العموم يعم كل سلطان، يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر نكرة، في أي أمر ماذا يفعل؟ قال: فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. قال السندي رحمه الله في حاشيته على مسند الإمام أحمد بعد أن روى الإمام أحمد هذا الحديث بسند صحيح، قال: أي نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق، كما فعل ثوار عثمان رضي الله عنه، أشاع النصيحة بين الخلائق فصارت فضيحة. قال عياض أو قبل عياض: أخرج البخاري، وانظر لتطبيق هذا الحديث في الفتنة، في فتنة عثمان، أخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه في الفتنة؟ ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: تروني أني لا أكلمه إلا أسمعكم، لازم أتكلم أمام الناس حتى أني أقول أنا نصحت أم لا. والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. قال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. هذا تطبيق عملي لأسامة بن زيد رضي الله عنه الصحابي الجليل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الفتنة. وانظر معي إلى صحابي آخر روى الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن سعيد بن جهمان قال: أتيت ابن أبي أوفى، صحابي عبد الله بن أبي أوفى، وهو بالبصرة فسلمت عليه فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جهمان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة، والأزارقة فرقة من الخوارج. فقال عبد الله بن أبي أوفى: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان، لاحظ الآن إلى قول هذا التابعي لهذا الصحابي، فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم ويفعل. ماذا قال الصحابي؟ قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال: ويحك ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. إخواني، أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم وتطبيق الصحابة لها في زمن الفتن ليس بقول العلماء المعاصرين، بل أقوال الصحابة بأسانيد صحيحة كما رواها أصحاب الحديث. قال الشوكاني رحمه الله في السيد الجراح: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث يأخذه بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. انتهى كلامه. فنعلم من هذا أن الثوار الذين خرجوا على عثمان في زمن الفتنة ومن شاك لهم خالفوا هدي الإسلام في الإنكار على الوالي المخطئ أو الظالم. الوقفة الثانية، قال ابن كثير في البداية والنهاية: وزورت كتب على لسان الصحابة الذين بالمدينة، أي ضد عثمان، وعلى علي وطلحة والزبير، يدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدين. جماعة عبد الله بن سبأ أخرجوا كتب عليها أختام من عائشة ومن علي ومن طلحة والزبير رضي الله عنهم، يقول لهم: تعالوا تعالوا وانصرونا على عثمان، والكتب كلها كذب. قال مسروق: قالت عائشة: تركتموه أي عثمان كالثوب النقي من الدنس، ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش. فقال لها مسروق: هذا عملك يا أم المؤمنين، كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه. فقالت: والذي آمن به المؤمنون، ما كتبت لهم سوادا في بياض حتى جلست مجلسي هذا. فقال مسروق: فكانوا يرون أنه كتب على لسانه. وأورد أهل التاريخ أن هذه الجماعة الثوار هؤلاء جاءوا إلى عثمان رضي الله عنه فتحاور معهم وأرضاهم وانقلبوا إلى ديارهم راضين بالحال التي هم عليها وما توصلوا معه عثمان رضي الله عنه. ولكن أهل الثورة ما رضوا بهذا أهل الفتنة، فأرسلوا كتابا مختوما بختم عثمان رضي الله عنه مزور مع رجل من البريد، فلما مر عليهم قبضوا عليه ففتشوا، وإذا فيه رسالة إلى عامله: إذا أتوك هؤلاء النفر فاقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم واقتلهم. زادت الفتنة أم لا؟ زادت. فرجعوا فأقسم لهم عثمان بأيمان مغلظة أنه ما كتبه، فما صدقوه. هذه الوقفة نقف معها نأخذ منها دروسا وعبر. أولا، في زمان الفتنة لا بد من التثبت من الأخبار قبل إطلاق الأحكام، وهذا أدب علمنا الله إياه في القرآن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في زمان الفتن إخواني تنتشر الأخبار انتشارا فظيعا، فيتلقفها الناس، وأكثر الناس لها تلقفا أهل الفتن، ثم يبنون عليها مقدمات أولى وثانية ثم نتائج وأحكام. الصواب هو التوثق قبل الحكم. ولذلك عثمان رضي الله عنه أول ما جاءته أخبار الفتنة ماذا فعل؟ قال أهل التاريخ: أرسل رسله إلى تلكم البلدان فسأل الناس عن الأخبار واستوثق من الأحوال، ثم جمع أهل العلم يستشيرهم قبل أن يحكم، استوثق. لذلك إخواني ما يكفي أن نقرأ في صحيفة أو أن نقرأ في موقع، خاصة مع انتشار المواقع الاجتماعية كالفيسبوك وأتباعه وأنصاره، وما ينشر في الأجهزة كالبلاك بيري وغيره من أخبار تنشر في لحظات، فيقال قد حصل وقد فعل وقد عمل طيب هل هذا الكلام صحيح؟ اسأل نفسك هذا السؤال قبل أن تحكم. هل هذا الكلام الذي أقرأه في هذا الموقع في هذه الجريدة، هل هذا الناقل صادق؟ قبل أن أحكم على الآخرين. ثانيا، على المسلم أن يحذر من نشر الإشاعات في كل الأوقات وفي زمن الفتنة خصوصا، لأن الإشاعات في زمن فتنة عثمان زادت الطين بلة كما يقال، وقد أرشدنا الله إلى ذلك سبحانه وتعالى، فقال منكرا على أهل النفاق: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الإشاعة يعرض عنها، وإنما ترد إلى الحاكم، ترد إلى العالم الفقيه المستنبط من الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا فيه الترهيب من نشر الإشاعات. بل إخواني الكذب الذي يصل أصقاع الأرض كبيرة من الكبائر، أعظم من الكذب العادي، وصاحبه متوعد بالعذاب في القبر قبل يوم القيامة. أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، فإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، يضع الكلوب هنا ثم يسحب شدقه وهو جانب الفم إلى قفاه، ثم يضعه في منخره، ثم يضعه في عينه فيسحبه إلى قفاه، ثم يرجع إلى الجهة الأخرى فيفعل بها كما فعل بالجهة الأولى، فلا يرجع إليها إلا وقد رجعت كما كانت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال: فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فيحذر المسلم من الكذب ومن نشر الإشاعات بين الناس في زمان الفتن. الوقفة الثالثة، هذه قبل الأخيرة، تأخرنا عليكم بعض الشيء، قبل الأخيرة إن شاء الله تعالى. حوصر عثمان رضي الله عنه، قالوا 41 يوم، منعوه من الصلاة ومنعوه من إدخال الطعام والشراب، وإنما كان يدخل خلسة. جاءه ابن عمر رضي الله عنه فاستشاره، فيقول ابن عمر: استشارني عثمان وهو محصور، أي في الدار، فقال: ما ترى فيما يقول المغيرة بن الأخنس؟ هذا أحد كبار الثوار على عثمان. قلت: ما يقول؟ قال يقول إن هؤلاء القوم إنما يريدون أن تخلع هذا الأمر أي الخلافة وتخلي بينهم وبينهم. انظر إلى هدفهم، كل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاك كله ظهر ماذا؟ شعارات. شو هدفهم؟ الخلافة. عثمان كشف هذا الأمر، هدفهم الوصول إلى الخلافة وليس أمر بمعروف ولا جهاد. فقال والأثر صحيح، يقول يريدون أن تخلع هذا الأمر وتخلي بينهم وبينهم. فقلت إن أنت فعلت أمخلد أنت في الدنيا؟ قال قلت لا. قلت أفرأيت إن لم تفعل هل يزيد على أن يقتلوك؟ قال لا. قلت فيملكون الجنة والنار؟ قال لا. قلت فإني لا أرى أن تسن هذه السنة في الإسلام، كلما أسخطوا أميرا خلعوه، ولا أن تخلع قميصا ألبسكه الله عز وجل. وهذه الوصية استقاها ابن عمر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. العظات والعبر من هذه الوقفة، دلت هذه القصة إخواني على عظم شأن الإمارة والحكم والخلافة في بلاد الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وهذا الحديث سبب إيراده من الصحابي له قصة رواها الترمذي. قال عن زياد بن كسيب قال كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر بن عامر وهو يخطب، وابن عامر هذا أمير وهو يخطب يعني يخطب الجمعة، وعليه ثياب رقاق. فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. انظر إلى هذه الكلمة، انظر إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. والحديث حسن. قال العز بن عبد السلام الشافعي وأجر الإمام الأعظم أفضل من أجر المفتي والقاضي، لأن ما يجلبه من المصالح ويدرأه من المفاسد أتم وأعم. قال أبو عبد الله القلعي الشافعي في كتابه تهذيب الرياسة ولو لم يكن للناس إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع، ولو لم يكن للأمة إمام قاهر لتعطلت المحاريب والمنابر وانقطعت السبل، ولولا السلطان لكان الناس فوضى ولأكل بعضهم بعضا. ثانيا نأخذ من عموم فتنة عثمان رضي الله عنه وجوب السمع والطاعة للإمام، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين خالفهم فيه سائر أهل البدع والضلال. أما أهل السنة والجماعة فيرون السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. من أين أتيتم به؟ من كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع العلماء. من الكتاب قول الله تعالى ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأولي الأمر منكم هم الأمراء. قال هذا الأثر أورده ابن حجر في الفتح وقال إسناده صحيح. وبوب عليه البخاري في كتاب الأحكام فقال باب قوله تعالى وأولي الأمر منكم، فدلت الآية على وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. من السنة حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على لزوم إمام المسلمين وجماعته وإن جار وإن ظلم. واسمع معي أخي المسلم إلى هذه الأحاديث حتى ما يكون الحكم بالعواطف والآراء البعيدة عن شرع الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يعمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. بوب النووي في صحيح مسلم فقال باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. شو منع؟ ما معنى منعوا الحقوق؟ أي ظلموا الناس في حقوقهم. ثم أورد حديث مسلم قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه فأعادها ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم عليهم مسؤولية وأنت عليكم مسؤولية، هم إذا لم يؤدوا المسؤولية التي عليهم يحاسبهم ربهم، وأنت عليكم أن تؤدوا المسؤولية التي عليكم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وهو صحيح. روى مسلم أيضا عن حذيفة قال: قلت يا رسول الله، هل وراء ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: كيف يكون؟ قال: يكون بعدي أئمة. لاحظ كلمة أئمة ولم يقل إمام، معناه تعدد الأئمة واختلافهم وتنوعهم وانتشارهم في الأقاليم. قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. ما رأيكم، على الحق أم على الضلال؟ على الضلال. وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالضلال، على غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى غير سنته، إذن أهل الضلال، ماذا نفعل؟ قال: وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. والحديث رواه الإمام مسلم، وحاول بعضهم تضعيفه لكن صححه أهل العلم وأثبتوا صحته. روى مسلم في صحيحه كذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم، لاحظ، شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وش ما هي العلاقة التي بيننا وبينهم؟ سيئة جدا، علاقة كره ودعاء عليهم، وهم يدعون علينا ونحن ندعو عليهم. طيب ماذا نفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ هذا الحل، ننابذهم بالسيف نخرج عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة؟ ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا تنزعن يدا من طاعة. بوب البخاري في صحيحه فقال: سترون بعدي أمورا تنكرونها، هذا عنوان الباب. ثم روى حديث ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أثرة. شو معنى أثرة؟ قال النووي: الاستئثار بأمور الدنيا دون الناس. من الذي يخبرنا بهذا؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. ستكون سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. ومن نظر في الأسباب التي أخذت على عثمان في الفتنة رأى أنها في توزيع المال وفي زيادة حمى الصدقة وفي الولايات وتولية أقربائه، كلها في أمور الدنيا. لا نزال نتكلم عن فتنة عثمان رضي الله عنه. قال ابن حجر، قال ابن حجر الشافعي: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين العامة، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال: فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. لاحظ إلى هذا الإجماع وهذا القيد، حتى الحاكم الكافر يجب الخروج عليه بشرط القدرة، فإن لم يستطيعوا ما يجب عليه. قال الحسن البصري: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، رحمه الله، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. حسن البصري جاءه جماعة أيام الحجاج، تعرفون الحجاج بن يوسف الثقفي، يقول عنه الذهبي: سفاك الدماء، الظالم، جاءوا فقالوا: يا إمام، هذا الإنسان ظالم ونريد أن نزيله. فقال لهم: الحجاج أحد أمرين، إما أن يكون غضب من الله عليكم وعقوبة من الله عليكم، وعقوبة الله ما تبادر بالسيف. طيب، من وين أخذ الإمام هذا الاستنتاج الأول؟ هذه المقدمة من أين أخذها؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، قال: ومن تقص قوم الميزان والمكيال إلا عوقبوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر جور السلطان عقوبة. فقال الحسن: إما أن يكون الحجاج ابن يوسف الثقفي عقوبة من الله، والعقوبة لا تبارى بالسيف وإنما بالتوبة، وإما أن يكون ابتلاء، والابتلاء كيف يقابل؟ بالصبر. فماذا قالوا؟ خرجوا من عنده، قال: لا تسمعوا لهذا العلج. حسن البصري إمام أهل زمانه من التابعين، قال: لا تسمعوا لهذا العلج. فخرجوا كلهم وقتلوا جميعا مع ابن الأشعث. يقول الحسن: وإن جاروا وظلموا. الصحابة رضوان الله عليهم طبقوا هذه القواعد لكن أطلنا عليها، ومع هذا سنكمل. الصحابة رضوان الله عليهم طبقوا هذه القواعد اللي ذكرناها، وهذا قريب وصلنا، باقي شيء يسير. روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن معاوية بن أبي سفيان قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. فقال: مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. وسنده صحيح. وعن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع. عبد الله بن مطيع كان ممن أراد الخروج على يزيد بن معاوية في زمن الحرة. قال: فقالوا: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. خرجه مسلم. الوقفة الأخيرة ثم ننصرف. أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله أن عليا أرسل إلى عثمان فقال: إن معي 500 دارع، عندي 500 فارس، فأذن لي فأمنعك من القوم. فقال: ما أحب أن يرى قدم بسببي. وقال عثمان: أعزم على كل من كانت لي عليه طاعة أن لا يقاتل. ما الذي دفع عثمان رضي الله عنه إلى أن يمنع الصحابة من القتال؟ حقنا لدماء المسلمين، دم المسلمين إخواني عظيم عند الله عز وجل، دم المسلم أعظم عند الله من الكعبة، أعظم عند الله من الدنيا وما فيها. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم يموت في الفتن؟ في زمن فتنة من الأشعث قتل ما يربع 100,000. ماذا استفاد الإسلام من ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم، أو عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك، ما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، من حرمتك ماله ودمه. وعن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. أخيرا أوصي بأمرين. الأمر الأول: علينا بلزوم جماعة المسلمين. إخواني في الله، بلادنا والحمد لله من خير بلاد الدنيا، فيها الأمن، فيها الطمأنينة، يخرج الإنسان يصلي ما يكلمه أحد، تصلي صلواتك الخمس في المسجد، تذهب إلى حجك وعمرتك ما يكلمك أحد، تخرج في منتصف الليل ما يهجم عليك لص. هذه نعمة الأمن إخواني، نعمة. أما سمعتم لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: من أصبح منكم آمنا بثربه معافا في جسده عنده قوت يوما. نحن عندنا قوت كم سنة؟ طيب، فكأنما حيزت له الدنيا قناعة. والخوف ابتلاء من الله، ولنبلونكم بشيء من الخوف، يقول الله عز وجل، فلا نستبدل الخوف بالأمن. الأمن الذي عندنا نحافظ عليه، نلزم جماعة المسلمين، أئمتنا رحمهم الله وحفظهم الله من خير أئمة الدنيا، ندعو لهم ويدعو لهم كبار السن والصغار لما يجدونه من النعيم والخير. فلذلك الوصية الثانية: لا يشترك أحد في فتنة ضد ولاة أمر المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه أي تهلك، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نزلت أو وقعت الفتنة فمن كان له إبل فليلحق بإبله أو بغنمه أو بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفي فيدقه على حجر ثم لينجو إن استطاع. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فعلينا إخواني بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، وأن لا نفارق الجماعة، وأن لا نخلع يدا من طاعة. نظرنا إلى آثار الفتنة في زمن عثمان رضي الله عنه، وأنا مررت عليها سريعا، وهي وقفات، ومن شاء فليقرأ في البداية والنهاية، وليقرأ في الكتب التي ألفت في هذا الباب، يجد بيانا أتم وأكثر مما ذكرت. واعذروني على الإطالة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم احفظ لنا بلادنا وأئمتنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، والسائر بلاد المسلمين. اللهم كل من أراد هذا الإسلام بشر أو ببلاد الإسلام، اللهم فعليك بهم يا عزيز يا قوي، إنك على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.